إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. واللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور: مال ضائع من صاحبه يلتقطه غيره. والملتقط أقسام وله أحكام. اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور: مال ضائع من صاحبه يلتقطه غيره. والملتقط أقسام وله أحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: عرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث موضوعه في أحكام اللقطات والضوال. اللقطة ما يلتقط مما له قيمة كالذهب والفضة وغيرهما مما يلتقط باليد. وراوي هذا الحديث هو زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي المشهور، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع من الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين وتابعيهم، وتوفي بالمدينة وروى له الجماعة. والحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام اللقطة وأنواعها: المال الضائع الذي يلتقط هو ما يدور حوله بأحكامه هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها. الوكاء ما توكى به، وهو الرباط الذي يكون على فمها. وأما العفاص فهو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليها، والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة هذه اللقطة إذا عرفها الملتقط. عرفها سنة بأن تقول من له ضالة، ولا ينبغي أن تشير إلى بعض صفاتها، بل تقول من له ضالة، ولا تذكر شيئا آخر ربما تذرع به مدعيها فلبس عليك الأمر. تقول من له ضالة. أما إذا ذكرت شيئا من صفاتها فإن ذلك يكون أدعى لأن يدعي مدع أنها له، فإذا فعل ذلك ولم تكن له فإنه يلبس عليك الأمر. عرفها سنة. السنة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالفصول، فالفصول أربعة والأشهر 12 شهرا. عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، بمعنى أنك تنفقها بعد كمال الحول في حاجاتك وشؤونك، واحتفظ بوسائل التعريف لقوله صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة عندك. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، يعني اتركها. ثم أوضح ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، يعني أنها مستغنية عمن يحفظها، فهي تمتنع بنفسها وتتحمل العطش وتأكل الشجر. دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجر.
حتى يجدها ربها أي صاحبها. وسأله عن الشاه يعني عن الضالة من الشاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو للذئب حث على التقاطها، يعني لا تدعها لأنها تضيع، فهي لك أو لأخيك أو للذئب. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملتقط للذهب والورق وما في معناهما من الأوراق النقدية التي تحل محل الذهب والفضة، والورق الفضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط للذهب والورق وما في معناهما أن يعرف وكاء اللقطة وأن يعرف عفاصها، ثم يرفعها ويعرفها سنة، يعرف الوكاء والعفاص ثم يرفع اللقطة ويعرفها سنة، يقول من له ضالة، فمتى وجد من عرفها أداها إليه. وأما ضالة الإبل فإنه قد نهاه عن إيوائها إليه، وأما الشاه فإنه أمره بأخذها وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم المال الضال عن صاحبه من الذهب والفضة والإبل والغنم، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها من الأموال الضائعة فتأخذ حكمها. فقال عن الذهب والفضة: تعرف وكاءها الذي شدت به ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك، لأنه سيضمها إليه، هي لقطة يلتقطها ويجعلها عنده. فقال: اعرف وكاءها ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها، ولتخبر ما عنده إذا ما ادعى أنها له، فإن طابق وصفه صفاتها أعطيتها له، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والمجتمعات العامة وفي مكان التقاطها. ثم أباح له بعد تعريفها سنة وعدم العثور على صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر أداها إليه. وأما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بنفسه فنهاه عن التقاطها، لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها مع طوله ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء وتتحمل به العطش، فهي حافظة لنفسها حتى يجدها صاحبها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها. وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السبع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها أو يمضي عليها حول التعريف، فتكون حينئذ لواجدها، يعني إذا أخذها فإنه يعرفها، فإذا جاء من يعرفها فإنه يأخذها إذ كان صاحبها، أو يمضي عليها حول التعريف عند الملتقط فتكون لواجدها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يؤخذ من هذا الحديث وجوب معرفة صفة اللقطة وما يتعلق بها من وكاء ووعاء، وكذلك ما يتعلق بعددها وأمثال ذلك. يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها أن الأمر هنا أمر إيجاب للاهتمام بها ومعرفة ما يتعلق بها، ويجب عليه أن يعرفها سنة كاملة. والتعريف يكون في المجامع، ينبغي أن يكون تعريفا عاما، وهذا التعريف الذي يأتي به يكون تعريفا بحيث لا يدل على بعض صفاتها، وإنما يعرف تعريفا عاما، يقول من له لقطة، من ضاع منه شيء، هكذا بالصيغ العامة من غير ما تحديد للصفات، فيأتي من يدعي أنها له وليست له، ويكون هذا التعريف في المجامع، في الأسواق، على أبواب المساجد وما أشبه، حتى يعرف الناس أن فلانا قد التقط لقطة وأن شيئا ضائعا قد وجده هو فصار عنده، وحينئذ من ضاع منه هذا الشيء يعرف من التقطه فيذهب إليه من أجل أن يأتي بصفاته التي هي له، فإن كان ذلك كذلك دفعها إليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، أي إن لم يعرفها أحد فهي لك. وقد قال في بعض ألفاظ الحديث: وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. إن مضت المدة فإنها لم تكن ملكا له، وإنما هي وديعة عنده، متى وجد صاحبها أعطاه إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. ونهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التقاط ضالة الإبل لما لها من الاستغناء عن الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها ومالكها، فإن ذلك أقرب إلى وجوده إياها. أما إن دخلت في إبل غيره فإنها لا تعرف إلا بالدلالة عليها. سأله عن الضالة من الغنم فأمره بأخذها، لأن أخذها يكون أصون لها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ليس مقصودا بهذا أن يتملكها، وإنما المقصود أن يصونها ويحفظها. فإذا أخذ الإنسان ضالة الغنم فليس معنى ذلك أنه قد تملكها، وإنما يصونها ويحفظها، فإذا أخذها من يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه فإن ذلك يكون أقرب إلى معرفتها ورجوع صاحبها إليها. أما لو تركت فأكلها الذئب فإنه حينئذ يترتب على ذلك تفويت المصلحة على الملتقط وصاحب الضالة نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فحثه على عدم التضييع. فإذا كان متقيا لله تبارك وتعالى فإنه يصونها، عسى أن يأتي ربها وصاحبها فيعرفها فيدفعها إليه. لقطة الحرم تخرج عن هذا الحكم الذي ذكر في الحديث، لأنها لا تحق لملتقطها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. فإن لم يجد من يعرف هذه اللقطة فإنه يقدمها للمحكمة الشرعية. إذا لم يجد أحدا يعرف اللقطة، لأن اللقطة في الحرم ليس لك بها دخل إلا إذا كنت ستعرفها، فلا يلتقطها إلا منشد، يعني إلا معرف، يعني هو تكون عنده من أجل أن يعرف بهذه اللقطة، وإلا فليس له بها شأن. وإذا لم يجد أحدا يعرفها فإنه يدفعها إلى المحكمة الشرعية. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم اللقطة، واللقطة ثلاثة أقسام: قسم تافه لا يؤبه له، كالرغيف والتمرة والصوت، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لأنه شيء لا يتشاح فيه الناس. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه في سفر وكان معه رجل، فوجد الرجل تمرة فأخذ يعرف بالتمرة، يقول: من وقع منه تمرة؟ فقال له عمر رضي الله عنه: كلها يا بارد الورع. لأن هذا يدل على شيء من التعمق، ولأن الناس إذا وقع من الواحد منهم تمرة فإنه لا يتصور أنه يدور على الناس في المجامع ويقول: ضاع مني تمرة، وقع مني تمرة، فهذا الأمر يعني لا تتعلق به النفس. فهذا قسم تافه لا يؤبه له، كالرغيف، كالصوت، كالتمرة، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. وقسم لا يجوز التقاطه أصلا، وهي الأشياء التي تمنع نفسها من عدوها إما بقوتها وإما بتحملها، كالإبل والبقر، فهذا لا يجوز التقاطه، ليس لك به شأن. ضلة الإبل ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، فتدعها حتى يأتي صاحبها لكي يأخذها، وقسم يجوز التقاطه بقصد الحفظ لصاحبه، وهذا هو فيه الأحكام المفصلة. من وجد مالا لا يمتنع عن حفظه بنفسه أخذه بقصد الحفظ والصيانة من الهلاك، لأن الذهب والفضة وكذلك الشاه فهذا لا يحافظ على نفسه بنفسه كالإبل، فحينئذ يأخذه الملتقط من أجل أن يحفظه وأن يصونه من الهلاك. ويجب عليه أن يعرف باللقطة سنة كاملة، يعني إذا وجد مالا فإنه يعرف بهذا المال في الأسواق وفي المجامع وعلى أبواب المساجد، يعرف بهذا المال سنة أنه وجد شيئا ضائعا، ويعرف الوكاء والعفاص، يعني يعرف الصفات حتى لا يختلط بعد ذلك بماله، لأنه ربما جعله عنده فاختلط بماله ثم يأتي من ينشد تلك الضالة فيقول سمعت أن عندك شيئا، فلا يستطيع أن يستدل على ما عنده لأنه نسي، ولكن يعرف الوكاء والسقاء والعفاص وما أشبه من الصفات حتى إذا جاء من يعرفها فإنه يعرفها، يعرفها سنة كاملة تظل عنده سنة كاملة مع التعريف. يجوز أن ينفقها بعد سنة وتكون في الذمة وديعة لصاحبها إن رجع، ينفقها كما قال النبي استنفقها فإنما هي وديعة عنده، هو مال الله يؤتيه من يشاء، قد يأتي بعد 10 أعوام وقد يأتي بعد 20 أو 30 أو لا يأتي، ولكن هو ينفقها على أنها كالوديعة عنده، فإذا جاء صاحبها يطلبها فإنه يدفعها إليه. ويجب أداؤها إلى صاحبها إن جاء ولو بعد دهر، ولكن إذا جاء فعرفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعرف الوكاء والعفاص، يعني أن يظل ذلك في ذاكرته لأنه ربما طال الأمد وجاء صاحبها بعد زمان طويل، فيجب عليه أن يؤديها إليه. والحديث فيه عدم التعرض لضالة الإبل لكونها مستغنية بقوتها وبما تخزنه في أجوافها من الماء فلا يتعرض إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز التقاط ضالة الغنم إذا خيف تلفها وهلاكها بتركها، يقدر فيها الأصلح من أكلها مقدرا القيمة، أو يبيعها ويحفظ الثمن ويبقيه. الضالة لا يزول ملك صاحبها بضلالها، بل ترد إليه متى وجدها، فتتعلق تلك الضالة بذمة صاحبها الذي أضلها، فإذا جاء يطلبها وإن طال الأمد فإنها تدفع إليه أو تدفع إليه القيمة. جواز أن تقول رب المال أو رب الماشية وما أشبه مع الإضافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ربها أي صاحبها، فهذا جائز مع الإضافة. يقاس على كل ما ذكر من الأشياء ما يشابهها في القوة والاستغناء، وكذلك ما يشابهها في الضعف وسرعة الضياع، يعني يقاس على الإبل ما يشابهها من القوة والحفاظ على نفسها فلا يلتقط، ويقاس على الشاه والغنم ما يكون كمثلها من حيث الضعف فهذا يلتقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين، أحدهما ما قاله الحنفية إنه لا يجوز الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها على الفقراء لإطلاق النصوص في ذلك قرآنا وسنة. القول الثاني ما قاله الجمهور من الفقهاء والمحدثين إن اللقطة كسائر أمواله سواء أكان غنيا أو فقيرا، ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وهو مروي عن الصحابة كعمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر، هو ظاهر حديث الباب، ويؤيده حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الصحيح فاستنفقها، وفي لفظ واستمتع بها، وأكثر ما استدل به الأحناف على عدم جواز الانتفاع باللقطة عمومات أو أحاديث لا تصح. فاختلف العلماء في حكم اللقطة بعد التعريف، يعني ويعرفها سنة ثم ماذا بعد، ماذا يصنع بها بعد سنة. الأحناف قالوا لا يجوز الانتفاع باللقطة بل يتصدق بها على أحد الفقراء وعندهم عمومات وأحاديث لا تصح. وأما جمهور الفقهاء والمحدثين من علماء الأمة فقالوا إن المقطط بعد التعريف سنة كسائر أمواله، سواء أكان غنيا أم كان فقيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، مثل هدايا جمع هدية، مأخوذة وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان له بعد مماته. ويقال وصى بالتشديد، وأوصى يوصي، وهي لغة الأمر، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وأما الوصية شرعا فهي تفويض خاص بالتصرف بالمال بعد الموت. الوصية شرعا تفويض خاص بالتصرف بالمال بعد الموت، مشروعة بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومشروعيتها بالسنة لهذه الأحاديث المذكورة، والتي منها معنى ما في كتاب الوصايا من هذا السفر، فهي مشروعة بالكتاب، مشروعة بالسنة، مشروعة بإجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. والوصية من محاسن الإسلام العظيم، فإنه جعل لصاحب المال جزء من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته، وهي من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ومن رحمته بهم حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا ما يكون لهم زادا في آخرتهم، إذ يدفعون جزءا من تلك الأموال بالوصية لمن يكون مستحقا لذلك أو من يصرفه في وجوه الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. موضوع الحديث: مشروعية الوصية، الأمر بالوصية والمبادرة بها خوفا من أن يداهمه الأجل قبل قضاء الحقوق. الوصايا جمع وصية، والوصية التزام بحق للغير لينفذ بعد الموت، أو بحق عليه ليقضى بعد الموت إن فاجأه الموت. يعني هو يقول في حال حياته حتى ولو كان صحيحا، يقول لفلان عندي كذا فأوصي بدفعه إليه إذا أنا مت، بمعنى أنه يؤخذ من التركة قبل التقسيم والتوزيع، فيقول له كذا وعليه كذا، وهو يوصي بكذا. الوصية أعم من أن تكون شيئا متعلقا بالمال وحده، بل إنه يوصي بغاسله وبمن يقوم على جنازته، ويوصي بألا يكون شيء من ما يغضب الله تبارك وتعالى من المنكرات بعد موته، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها في وصيته. فالموصي كأنما وصل حياته بموته بكونه أمر بشيء من التصرف ينفذ عند موته وانقطاع تصرفه، لأنه يوصي في حال حياته فينفذ ما وصى به بعد موته، فكأنما وصل حياته بموته بكون هذا الذي أمر به من شيء يتصرف به وينفذ بعد موته وانقطاع تصرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، أي ليس من حق المسلم أن يتساهل في الوصية وألا يسرع بها. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. له شيء يوصي فيه، إما أن يكون واجبا كدين عليه، أو أن يكون مندوبا، والمندوب ما رغب الشرع في فعله فيأمر هو بفعله، أو يريد أن يتبرع بشيء لله تبارك وتعالى أو لأحد من الناس، أو يريد أن يعترف بشيء من الحقوق التي لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى أنها تعلقت بذمته. فيوصي بهذا كله، وتكون وصيته مكتوبة عند رأسه، لأنه لا يدري لعل الأجل أن يفاجئه، وحينئذ لا يستطيع أن يرد المظالم إلى أربابها، ولا أن يتصرف في شيء من المال الذي يؤول إلى الورثة، وربما لم يسير فيه سيرة سوية، فلا ينتفع هو بعد ذلك بشيء من هذا المال، لأنهم لا يتصدقون عنه ولا يلتفتون إليه. حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتابة الوصية ليكون فيها تلافي ما هو له أو عليه وما يريد أن يوصي به، فحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المبادرة إلى فعل الخير وعلى اغتنام الفرصة قبل فواتها، وأفاد الأمة أنه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به وأن يبينه أن يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة، بل يبادر إلى كتابته وبيانه، وغاية ما يتسامح فيه من ذلك الليلة والليلتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ليلتين، فتسامح في ألا يوصي ليلة أو ليلتين، ولكن بعد ذلك لا يجوز. الإنسان لا يدري لعله يأمن الموت أو يأمن المرض ويداهمه المرض ويثبته في فراشه ويحبس لسانه ولا يستطيع الحركة، وحينئذ لا يستطيع أن يدل على ما له ولا على ما عليه ولا أن يوصي بما كان يحب أن يوصي به. فالإهمال والتفريط في هذا الأمر شيء معيب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فيجب على المسلم أن يبادر إلى ذلك، وهذا من المسابقة إلى الخيرات ومن الأخذ بالحزم، لأن الإنسان لا يأمن الطوارق والعاديات، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة الدنيا، كما أن في هذا هو أبلغ من هذا كله أنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة كان يتعاهد الوصية كل ليلة. لماذا أقول إنه يتعاهدها كل ليلة وذكر أن ذلك كذلك عنده؟ لأنه يقول ما مرت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يعني هل يكتبها الإنسان ويتركها؟ قد تتغير الأمور. يعني هو يقول في حال حياته إن له عند فلان كذا وعليه له كذا، قد يؤدي هذا المدين وقد يؤدي هو، فتتغير الأمور، فإذا الوصية تتغير، يعني الوصية لا تكون على نحو ثابت وإنما تتغير. ولذلك فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول ما بت ليلة بعد ذلك إلا وصيتي عندي، إلا وصيتي مكتوبة عندي، وتتغير، قد تتغير في كل يوم، تتغير فيها أحوال وتتبدل، ولكن لا يسأم الإنسان من هذا، ليس هذا على سبيل التفصيل، وإنما المسائل تكون محكومة بحيث إذا مات الإنسان يعرف من وراءه ما له وما عليه، أو ما يريده أن يتبرع به من خير، إذا مات يفوته أن يتبرع به إذ يؤول إلى غيره. فابن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا للحق وتأهبا للنقلة إلى الدار الآخرة إلى دار القرار. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعلى المسلم أن يمتثل ما دله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث المبادرة بمشروعية الوصية، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ بالوصية، هذا الأمر على سبيل الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن لا يبيت ليلة، وأقصى ما في ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلتان، يبيت ليلتين لا يزيد. يجب عليه بعد ذلك أو يندب له أن يأتي بالوصية، هذا خلاف بين أهل العلم. ذكر ابن عبد البر أن الجمهور يقولون بعدم الوجوب. قال الصنعاني في العدة نسب ابن عبد البر عدم الإيجاب إلى الإجماع سوى من شد كما قال، واستدل لعدم الوجوب بأنه لو لم يوصي لوجبت قسمة تركته بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصي. وأقول صيغة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشجع على القول بالوجوب، والآية التي في سورة النساء منسوخة بآيات المواريث، آية النساء منسوخة بآيات المواريث، لأن الوصية كانت واجبة ثم نسخ الوجوب بعد بما بين الله تبارك وتعالى في آيات المواريث من الحقوق. والصيغة التي في الحديث لا تشجع على القول بالوجوب، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا واصيته مكتوبة عنده، فالصيغة لا تدل دلالة ظاهرة على الوجوب. الوصية تنقسم إلى قسمين، واجبة ومستحب. الواجبة هي الوصية بالحقوق التي عليه، هذا واجب على المسلم، فهذه وصية واجبة، الوصية بالحقوق التي عليه. ومستحبة وهي الوصية بما يكون منه ثواب له بعد موت، فهذه مستحبة لا يدعها. يؤخذ من قول ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. يؤخذ من هذا منزلة الصحابة رضي الله عنهم في المسارعة إلى أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يتباطؤوا في ذلك كما يفعل من جاء بعدهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا يسارعون إلى امتثال أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمح بالليلتين والثلاث من أجل أن الإنسان قد يعذر فيهما، أما ما عدا ذلك فتسقط الأعذار فيه. ينبغي أن تجدد الوصية، وبالأخص إذا كان فيها ديون قضى بعضها وبقي بعضها، استجد شيء وذهب شيء، في هذه الحالة لابد من التجديد، فيمتثل الإنسان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وهو على يقين من أن ذلك من مصلحته وفي صالحه. ففي هذا الحديث الحث على الوصية، وهي من محاسن الإسلام العظيم، إذ جعل لصاحب المال بعض ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته. في الحديث تأكيد وتشديد على كتابة الوصية لمن له شيء يوصي به. وفي هذا الحديث كما مر منقبة ظاهرة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه بادر بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرط فيه. في الحديث الحث على التهيؤ للموت، أن يتهيأ الإنسان للموت، أن يكون مستعدا له، مبادرا للإقلاع عما عساه أن يقطعه عن منازل الفوز في الدار الآخرة، لأن الإنسان لا يدري متى القدوم، فيتهيأ الإنسان للموت، لأن الأجل لا يعلم منتهاه إلا الله، وهو لا علاقة له، أي هذا الأجل، بشباب ولا بهرم، ولا علاقة له بصحة ولا بمرض، ولا بقوة ولا بضعف، لأن الله تبارك وتعالى قدر الآجال وحددها. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون مبادرا، لأنه لا يدري متى يأتي أجله. الكتابة وسيلة شرعية معتبرة لحفظ الحقوق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي مكتوبة عنده، وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما. الشريعة تدور على رفع الحرج والعسر، ولذلك أمهل ليلتين أو ثلاث ليال. إذا فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه. الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فالواجب في الحقوق الواجبة التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته، فيجب عليه أن يوصي بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وظاهر الحديث يدل على ذلك. أما المستحب فما كان في التطوعات والقربات، فالوصية واجبة ومندوبة. الواجب من الوصايا ما كان فيه تعلق بالحقوق الواجبة التي ليس لها بينة تثبتها بعد وفاته، يعني اقترض من أخ له قرضا وليس هنالك كتابة، تعلق بذمته شيء من الحقوق وليس هناك ما يثبت، وحينئذ إذا مات لا تقوم بينة، فهو حينئذ يبادر بكتابة الوصية ليدل على إثبات هذا الحق لصاحبه متى مات. فهذا واجب، لأنه يجب عليه أن يقضي ما عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يتم إلا باعترافه هو بوصيته، لأنه لا بينة سوى ذلك. وأما ما يتعلق بالقربات والتطوعات فهذا مستحب، أن يبادر الإنسان بأن يجعل شيئا من ماله لكي يكون بعد موته في وجه من وجوه الخير. فالوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والوصية بما لا يجوز شرعا لا يجوز إنفاذها، فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان. لأن كثيرا من الناس يوصي بما يغضب الله تبارك وتعالى بعد موته، على طريقة طرفة ابن العبد عندما وصى أخته كما في المعلقة المشهورة له: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. فهذا لا ينفذ، يعني لو وصى بأن تشق عليه الجيوب وتلطم الخدود وتنتف الشعور وأن يصنع له المأتم وغير ذلك، فهذا لا ينفذ ولا يلتفت إليه. لأن كثيرا من الناس يقول هي وصية ميت ولا بد من إنفاذها، بل لا يجب إنفاذها، بل من أنفذها فقد أتى بمحرم، لأنه قد أتى بما يغضب الله تبارك وتعالى. فالوصية بما لا يجوز شرعا لا يجوز إنفاذها. كثير من الناس يوصي بأمثال هذه الأشياء، يعني يكون في نفسه بعض شيء من ولد الله، وقد يكون هو لابنه ظالما، فيقول هذا الولد لا يقف على غسل ولا يحمل في جنازة ولا يسمح له بأن يكون حاضرا في تشييع الجنازة وغير ذلك. فهذه الأشياء كلها من الوصية بمحرم، وفيها منقطع الرحم ما فيها وإغار الصدور حتى بعد الموت، ومن تقطيع الأرحام وتمزيق تلك الأرحام بين من خلف بعده. فهذه الوصايا كلها لا يلتفت إليه. كذلك إذا وصى بإنفاق مال في محرم، بأن يجعل هذا القدر من المال في نقابة السينمائيين أو المسرحيين أو أشبه، لإعانة هؤلاء المساكين على ما يصيبهم من الفقر أو المرض أو ما أشبه، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصايا التي فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، ولا تتأثم حينئذ من عدم الإنفاذ. لأن كثيرا من الجهال يقول لمن يكون حاضرا من أهل السنة أو من يفتي بعدم الجواز، يقول لا، هذه وصية ميت ولا بد أن تنفذ من أجل أن يكون مستريحا في قبر، بل هي تقلقه في قبر، لأنه من باب الإثم الذي يلحقه إثمه بعد مات. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث موضوعه في الوصية بما تكون وما هو المطلوب في حق الورثة. وراوي الحديث هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، يقال له لأنه من بني زهرة رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس الإسلام وحارس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل الله تبارك وتعالى بيان كفايته صلى الله عليه وسلم فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى بسهم في سبيل الله، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه. مناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، روى عنه جمع كثير من التابعين وأتباعهم، وروى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع الحديث الذي رواه سعد رضي الله عنه في بيان الوصية بما تكون، وأنها تكون بالثلث كما حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مرض جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني يزوره في مرضه، فالعيادة الزيارة في المرض خاصة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان ذلك عام حجة الوداع. ورد على المشهور أنه كان في عام حجة الوداع، وبعضهم يقول هذا كان في عام الفتح. يعودني عام حجة الوداع من وجع، المراد بالوجع المرض، من وجع اشتد بي، من الشدة، والشدة ضد الخفة، من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع أي من المرض ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، يعني عنده ابنة واحدة ترثه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هذا استفهام، وكانت الإجابة لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. المقصود بالكثرة هنا كثرة الموصى به، وفي إشارة إلى الغض من الثلث وأنه أفضل. ولذلك قال كثير من أهل العلم ومنهم عبد الله بن عباس على رأسهم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أرى أن يغض من الثلث قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. إنك أن تدر ورد بفتح الهمزة وكذلك بكسرها، فمعنى أن في حال الفتح تعريفية، ومعنى إن بالكسر شرطية. إنك أن تدر هذا للتعريف، أن تدر ورثتك أغنياء، وأما إنك إن تدر فهذا شرط. أغنياء أي أن تتركهم وعندهم غنى يغنيهم عن تكفف الناس، أولى من أن تتركهم فقراء عالة وتحوجهم إلى التكفف. إن فعلت هذا فهو خير، فهذا جواب الشرط على رأي من قال بتقديره فهو خير. أما معنى التعريف فهو ضمير للمبتدأ، لأن قلنا قبل بالفتح والكسر، فتكون للتعريف وتكون للشرط، ويكون معنى خير على حسب ما اخترت، إنك أن تذر وإنك إن تذر. على كل حال خير من أن تذرهم من أن تتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، يطلبونهم بأكفهم، يتكففون يعني يمدون أكفهم إلى الناس سائلين الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تريد بها وجه الله، إلا أجرت عليها، أي كتب لك بها أجر، حتى، وهذه للغاية في القلة، حتى الذي تجعله في أي في فم امرأتك من الطعام لك به أجر. قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني أترك في مكة بعد انصرافهم عنها، لأنهم كانوا إما في حجة الوداع بمكة أو في عام الفتح، فكانوا بمكة أيضا. فقال أخلف بعض أصحابي، أتأخر عنهم إذا ارتحلوا عن مكة التي هي بلدي وقد هاجرت منها، فليس لي أن أعود إليه. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أي تريد به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. المقصود به رفع الدرجات في الجنة بكثرة الثواب. ولعلك أن تخلف، لعل للترجي، والضمير اسمها، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. المراد انتفاع المؤمنين بسعد رضي الله عنه وبما وهبه الله على يديه من الفتوح والغنائم، وقد كان. فسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه كسر الله تبارك وتعالى الفرس على يديه، وكان هو كما هو معلوم القائد في القادسية رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة، لأنه أمر غيبي، وقاله لسعد في موطن من مواطن مظنة الموت، إذ كان قد اشتد به الوجع أي المرض، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك أن تخلف وأن تطول بك حياة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد كان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. ثم قال متوجعا صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. البائس الذي وقع عليه البأس وهو الفقر والحاجة والمسكنة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه الذي أصابه وهو بمكة، فقام سعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرض مرضا شديدا. في الحديث أن ذلك كان في حجة الوداع، وخاف سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يموت لما اشتد عليه المرض، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدواعي ما يعتقد أنه يسوغ له التصدق بالكثير من المال، فقال: يا رسول الله، إني قد اشتد بي الوجع أي المرض الذي أخاف منه الموت، وأنا صاحب مال كثير، وليس لي من الورثة الضعفاء الذين أخشى عليهم العيلة والضياع إلا ابنة واحدة، فبعد هذا هل أتصدق بثلثي مالي لأقدمه لصالح عملي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالنفي، قال: لا. قال: فالشطر، يعني غض من الثلثين قليلا. فقال: فالشطر يا رسول الله؟ فالنصف، قال: لا. فالثلث، قال: لا مانع من التصدق بالثلث مع أنه كثير، فالنزول إلى ما دونه من الربع والخمس أفضل. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النزول في الصدقة من أكثر المال إلى أقله بأمرين، وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته أغنياء منتفعين ببره وماله فذلك خير من أن يخرج المال إلى غيرهم وأن يدعهم يعيشون على إحسان الناس، وإما أن يبقى ويجد المال فينفقه حينئذ في الطرق الشرعية ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فيؤجر على ذلك، حتى في أوجب النفقات عليه وهو أن يطعم امرأته فله في ذلك أجر. ثم خاف سعد أن يموت بمكة التي هاجر منها وتركها لوجه الله تعالى فينقص ثواب هجرته، لأنه هاجر وليس له أن يعود بعد الهجرة إلى البلد التي هاجر منها. فلما رجع في حجة الوداع كما قال في الحديث خشي أن يموت بمكة وينقص ثوابه حينئذ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف قهرا في البلد التي هاجر منها فيعمل فيها عملا ابتغاء ثواب الله إلا ازداد به درجة، لأنه إذا تخلف فإنما يتخلف بعذر قاهر، يعني هو لم يرجع على نية الإقامة وإنما رجع على نية الحج ثم يعود إلى البلد التي هاجر إليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف قهرا، والسبب هنا المرض، في البلد التي هاجر منها فيعمل فيها عملا ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى إلا ازداد به درجة. ثم بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه سيبرأ من مرضه وينفع الله تبارك وتعالى به المؤمنين ويضر به الكافرين، فكان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فقد برئ سعد من مرضه وصار القائد الأعلى في حرب الفرس، فنفع الله به الإسلام والمسلمين وفتح الفتوح وضر الشرك والمشركين وضعضع عروشهم وسل تلك العروش وجمع تلك الغنائم وأرسلها إلى عمر رضي الله عنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أصحابه أن يحقق الله لهم هجرتهم وأن يقبلها منهم وأن لا يردهم عن دينهم أو عن البلاد التي هاجروا إليه، وقد تقبل الله تبارك وتعالى منه الدعاء صلى الله عليه وسلم وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل: الأولى قوله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فيؤخذ من هذا مشروعية العيادة للمريض، وهذه المسألة ليست مقصودة في هذا الباب وإنما هي تذكر في كتاب الجنائز وكذلك في كتاب الأدب. الثانية قوله في عام حجة الوداع، هذا هو المشهور، لأن هنالك من يقول إن ذلك إنما وقع ده في حجة الوداع وإنما في عام الفتح، أي في فتح مكة، ولكن المشهور أن ذلك إنما وقع في حجة الوداع كما ذكر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وجرى ما جرى. الثالثة من المسائل تؤخذ من قوله من وجع اشتد بي، أنه يجوز ذكر اشتداد الوجع إن لم يكن من باب الشكوى، وكان القصد منه حصول دعوة صالحة أو حصول إرشاد إلى علاج أو ما أشبه، فإذا كانت وصفا للحال فلا بأس، أما أن تكون شكوى فلا يجوز. يعني إذا أصاب الإنسان المرض ليس له أن يقول أنا شديد الوجع أو نزل بي ألم شديد على سبيل الشكاية، وإنما على سبيل وصف الحال لمداو يداويه أو لبعض أهل الصلاح عسى أن يدعو الله تبارك وتعالى له، كما قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد بيان الحال أيضا لما يأتي بعد من المسألة، لأنه ذكر أنه شديد الوجع يعني شديد المرض فهو يخشى الموت، وحينئذ أتى السؤال عن الوصي، فكان وصفا للحال لا شكاية، لأن المسلم لا يشكو، وماذا يصنع من تشكو إليه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. الإنسان لا يشكو ربه إلى خلقه، وماذا يملكون؟ لا يملكون شيئا، إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فهذا ليس على سبيل الشكاية وإنما ذكره وصفا للحال. يؤخذ من قوله وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أن الوصية ينظر فيها الموصي إلى من يبقى بعده، فإن كان المال كثيرا والوارث واحدا أمكن أن يوصي بشيء من المال صدقة لله عز وجل. يؤخذ من قوله أفأتصدق بثلثي مالي، قال لا، يؤخذ منه تحريم التصدق بالثلثين، ومثل ذلك النصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر أيضا لا، فيأخذ من هذا التحريم، لا يجوز أن يوصي بثلثي المال ولا حتى بنصفه. ويؤخذ من قوله فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يؤخذ منه جواز الوصية بالثلث، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير الإرشاد إلى الوصية بما هو أقل من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، فيغض من الثلث شيئا. استطرد مالك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير في مسائل عدة سوى ما معنى هنا، فمثلا عنده مسح الرأس يجزئ منه الثلث، وعند تقصير الرأس عند التحلل من الإحرام يجزئ منه الثلث، وهكذا استطرد مالك أقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ورد في الرواية كثير، وورد في بعضها شك، كثير أو كبير، هل المقصود منه أن يترتب عليه أجر كثير أو كبير، وأن التصدق بالثلث هو الأكمل، وأن المراد كثير أجره، أو أن المراد كثير غير قليل فيغض منه، يعني تحتمل المعنيين، يعني عندما قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير، يعني لا تستقل الثلث بجوار ما ذكرت قبل من النصف والشطر أو الثلثين، لأنه ذكر الثلثين وذكر الشطر ثم انحدر إلى الثلث، فقال الثلث أجازه، والثلث كثير، هل يستكثره بحيث إنه يكون كثيرا كالذي قبله، والثلث كثير ولكن أجيزه، فحينئذ يكون الأمر على الغض منه والتقليل منه شيئا ما لاستكثار النبي إياه والثلث كثير، أو لا تستقل الثلث بجوار النصف ولا الثلثين فأجره كثير أو أجره كبير، تحتمل هذا وهذا، أن المراد هو أنه كثير غير قليل، رجح الشافعي هذا الأخير، وأخذ منه ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينبغي الغض من الثلث إلى الربع. ولا شك أن فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، كما أخذ بذلك الشافعي، فابن عباس رضي الله عنهما فهم أنه استكثار على الطريقة التي مرت قبل فيما يتعلق بالشطر وبالثلثين، ولكن أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب ابن عباس إلى الغض من الثلث إلى الربع أو ما دون الثلث. يؤخذ من قوله إنك أنتظر ورثتك أغنياء، وقد ورد فيه الروايتان كما مر بفتح الهمزة من أن، ورواية بكسر الهمزة إن على الشرط، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير. كيف تكون جوابا للشرط ها هنا؟ يعني إنك إن تذر ورثتك أغنياء، أين الفاء هنا؟ الأصل فخير. قالوا لا، بل هو على تقديري كما قال مالك، على تقدير فهو خير. هذا إذا كسرت الهمزة، إذا كسرت الهمزة إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير، أي فهو خير، على تقدير فهو خير كما قال مالك رحمه الله. أما إن أردت التعريف أن تذر ورثتك أغنياء خير، فهذا لا يحتاج تقدير، يؤخذ من قول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أن طلب الغنى للورثة مستحب شرعا، بحيث إن ذلك يعزهم ويغنيهم عن سؤال الناس، وأن ذلك خير من التصدق، أن ذلك خير من التصدق. ولكن هذا كله من غير إغراق، لأن كثيرا من الناس يفني عمره كله من أجل أن يذر ورثته أغنياء، والغنى كما هو معلوم ليس له سقف، يعني ليس هناك حد محدود يقال إن الغنى يتوقف عنده، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثان كما هو معلوم. خير من أن تذره عالة، يؤخذ من ذلك أن ترك الورثة عالة يتكففون الناس أمر محذور ومذموم. معلوم أن الإنسان في هذه الأشياء إنما يرجع إلى قواعد الشريعة، وهي تكون ضابطة وحاكمة لطريقته ومسلكه، وكل ذلك يكون مؤسسا على قدر نيته. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافة رد كل ما كان عنده، وصار إلى حال عظيمة جدا، وقد جعل الله تبارك وتعالى خزائن الأرض تحت يده. وكذلك كان جده عمر بن الخطاب الفاروق وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، تقلل في أمر الدنيا جدا ويقبل على الآخرة. وكان عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه، كان يأكل طعاما قد لا يقوى عليه العامة من الناس ويتقلل رضي الله عنه. لما جاء عمر بن عبد العزيز ورد المظالم ورد كل ما كان عنده وعند امرأته فاطمة بنت عبد الملك، وهي امرأة خليفة وبنت خليفة وأخت خليفة، فصارت إلى حال عظيمة، وكان عنده كثير من الولد، كان عنده 11 ولد. فلما حضرته الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال له: يا أمير المؤمنين أعهد، يعني وصي إلى أولادك بالشيء لأنك ضيعته، إذا رددت كل ما كان عندك وعند امرأتك إلى بيت المال، فتترك هذا الفيلق من الجيش، تترك هذا العدد الكثير هكذا يا أمير المؤمنين، أوصي لهم بشيء. فبكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: إنهم إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية الله عز وجل. فحفظهم الله تبارك وتعالى وحفظه فيهم بعد موته، وكانوا بررة أتقياء، وأتاهم الله تبارك وتعالى من خير الدنيا، ونسأل الله أن يؤتيهم من خير الآخرة. فكثير من الناس ربما استدل بالحديث على الإغراق في طلب الدنيا ويقول: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ما هو حد الغنى؟ يعني إلى متى؟ بأمر لا سقف له، مفتوح. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلتحكمها بهذا الوصف فيكون أغنياء عن الناس، يعني إلى الدرجة التي لا يتكففون فيها الناس، يتكففون يعني يمدون أكفهم طلبا من الناس، أغنهم عن هذا، فهذا يقال له غنى على حسب الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كثير من الناس ينفق الأعمار بطولها في تحصيل أمثال هذه الأمور، ويقول: ينبغي أن نترك للولد كذا وكذا، ويجتهد في أشياء لم يكلفه الله عز وجل به. يؤخذ من قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يؤخذ من هذه الجملة أن الأجر يتوقف على النية، وليس كل إنفاق يؤجر صاحبه ما لم يكن مبتغيا به وجه الله والدار الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، لابد أن يكون الإنفاق ابتغاء وجه الله. هل يكتفي بنية واحدة أم لابد من تجديد النية بحيث أنه يكون في كل نفقة مبتغيا بها وجه الله؟ لأن النفقات تتعدد، فهل كلما أنفق نفقة ينوي أنه يبتغي بها وجه الله، أم يكفي أنه ينوي في كل ما أنفق ابتغاء وجه الله؟ النية الواحدة لا شك أنها تكفي إن لم يعدل عنه، يعني هو يكون على الأصل في ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بالإنفاق، إلا إذا عدل عن ذلك فأراد وجه الشيطان فهذا شيء آخر، أو ابتغاء شيء من أمور الدنيا. أما إذا كان مبتغيا وجه الله فهو كلما أنفق من شيء فهو على نيته هذه، يعني لا يشترط أنه في كل نفقة ينفقها أن يبتغي بذلك وجه الله، فهذا هو الأظهر. ولو أنه جدد النية لكل شيء من ذلك لكان أفضل، لأنه يكون مستحضرا عند الإنفاق أنه عابد لله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا أيضا أن المباحات تتحول عند المؤمن إلى طاعات وقربات بإخلاص النية، فهو إذا اكتسب المال ليعف وليعف من تحت يده كان المباح في ذلك صدقة وقربة، فإن أكل للتقوي على الطاعة كان أكله قربة، وإن جامع امرأته ليستعف بها وليعفها كان ذلك قربة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا تتحول هذه الأمور وهي من الأمور العادية في الحياة، من الطعام والشراب والجماع وما أشبه، هذه أمور غرزية لكنها تتحول بالنيات الصالحات إلى قربات وطاعات، وهذا لا يكون إلا للموفق، فالموفق تتحول عنده العادة إلى عبادة، والمخذول تتحول عنده العبادة إلى عادة، فيصلي وما صلى، وإنما هي عادة يأتي بحركات وسكنات وتلاوة وما صلى. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين إلى كل خير. قوله إلا ازددت بها درجة ورفعة، يؤخذ منه أن الطاعات يرتفع بها العبد في الدرجات وهو لا يشعر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة. وما معنى إلا ازددت بها درجة ورفعة؟ في الإنفاق وهكذا في جميع الطاعات، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في هذا تعريض، لأن قول سعد أخلف بعض أصحابي يقصد به التأخر عنهم وعن مزاحمتهم بالأكتاف والأقدام وهم يتسابقون في نصرة دين الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف، فقصد به طول العمر، وكذلك حصل حيث كان آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يخشى أن يخلف، يعني أن يخلف عن أصحابه، هم يجاهدون في سبيل الله وينفقون ويبذلون، وأما هو فأخشى أن يتخلف عنهم في الدرجة ولا يلحق بهم يسبقونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، ولعلك أن تخلف قصد به طول العمر، وكذلك حصل. يؤخذ من هذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد فتح الله على يد سعد بلدانا كثيرة من جهة العراق، والذي افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى وأرسل كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ينتفع بك أقوام، المراد بالانتفاع ما أجر الله على يديه من الفتوح والانتصارات وما حازوه من الغنائم على يديه وبقيادته، كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى، جعله الله جاريا على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقوة إيمانه ولقوة شكيمته. ويضر بك آخرون، يريد ما حصل من الإضرار بالكفار من النكسات الواقعات والانتصارات المتواليات عليهم ومن أخذ بلادهم وطرد أصحاب السلطان منها وتحويلها إلى غنيمة للمسلمين حتى خرج كسرى في سنة 30 من مملكته وقتل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يمضي الله لهم هجرتهم ولا يردهم على أعقابهم. ويتوجع النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن خولة لموته بمكة حين قال: لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لموته بمكة، وأنه حرم الخير الكثير الذي يجعله الله عز وجل للمهاجر بأن يجعل له من بلده إلى مهاجره في الجنة. يعني إذا خرج من بلده مهاجرا فإنه يكتب له من البلد التي خرج منها إلى البلد التي هاجر إليه. فلما رجع إلى مكة ومات بها رثي له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه نرجو له الخير العظيم من الله، وإن كان قد يكون صير إلى درجة أقل من غيره، ولكن الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل. وتوجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سعد بن خولة ليس تخوفا عليه من النار، ولكنه يرثي له صلى الله عليه وسلم لهبوط الدرجة. وهذا كله من علم الغيب الذي علمه الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لأن درجته صارت أقل من درجة الأصحاب الذين هاجروا ثم لم يموتوا بمكة وهي الدار التي هاجروا منها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبينا أجمعين. في الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يعودهم في مرضهم ويدعو لهم ويعلمهم. في الحديث أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وفيه أن التخلي عن المال وأن إضاعة العيال ظلم في الميزان عند الكريم المتعال. تضيع المال والعيال ظلم في الميزان عند الكريم المتعال. في الحديث تسلية المصاب بما فاته من خير. في الحديث أيضا أن من لا ورثة له يجوز له الوصية بماله كله، من لا ورثة له، إذا لم يكن له ورثة بإطلاق فيجوز له أن يتصدق بماله كله. وأما من له ورثة فإلى الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أيضا منع نقل الميت من بلد إلى آخر، لأن ذلك لو كان مشروعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل سعد بن خولة ولم يرث له، لقال نحمله إلى المدينة لندفنه في البقيع لأنه هاجر من مكة، ولكن الله تبارك وتعالى قضى بأن يقبض فيها بعد أن هاجر منه، وما رجع تخليا عن الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن أتاه قدر الله سبحانه وتعالى وهو بمكة. يستحب الوصية بأقل من الثلث لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فلو أنه غض إلى الربع كلما كان أقل من الثلث كان أفضل، إن كان ورثته فقراء، فإن كانوا أغنياء فلا بأس أن يستوعب الثلث، يعني لا يقول الثلث ويكون حاله إذا وصى بالثلث مضرا بالورثة، يقول ولكن نوصي بالثلث. فكلما غض عن الثلث إذا كان له ورثة فقراء كان أفضل. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، واستحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. مر أن الروايات اختلفت في توقيت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، فقيل كان ذلك في عام فتح مكة وقيل في عام حجة الوداع، هذا هو الصواب. وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وذكر اتفاق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة فقال في فتح مكة، واتفق الحفاظ على أنه وهم منه وأنه وهم فيه، فكما في الحديث كان ذلك في حجة الوداع. وقد رتي النبي صلى الله عليه وسلم كما مر لسعد بن خولة رضي الله عنه أن مات بمكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. موضوع الحديث في استحباب الغض أو النقص من الثلث، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما من لفظ كثير في قول النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. استنبط رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الوصية ينبغي أن تكون أقل من الثلث حتى نخرج عما استكثره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن الأفضل في الوصية أن تكون بالربع أو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث. وأيضا في هذا دليل على أن الأولى مراعاة مصلحة الورثة أكثر من مراعاة مصلحة الموصى له. ويؤخذ منه، أي من الحديث، أن استخدام لو جائز فيما لم يكن استدراكا على القدر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. واللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور: مال ضائع من صاحبه يلتقطه غيره. والملتقط أقسام وله أحكام. اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور: مال ضائع من صاحبه يلتقطه غيره. والملتقط أقسام وله أحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: عرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث موضوعه في أحكام اللقطات والضوال. اللقطة ما يلتقط مما له قيمة كالذهب والفضة وغيرهما مما يلتقط باليد. وراوي هذا الحديث هو زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي المشهور، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع من الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين وتابعيهم، وتوفي بالمدينة وروى له الجماعة. والحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام اللقطة وأنواعها: المال الضائع الذي يلتقط هو ما يدور حوله بأحكامه هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها. الوكاء ما توكى به، وهو الرباط الذي يكون على فمها. وأما العفاص فهو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليها، والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة هذه اللقطة
إذا عرفها الملتقط. عرفها سنة بأن تقول من له ضالة، ولا ينبغي أن تشير إلى بعض صفاتها، بل تقول من له ضالة، ولا تذكر شيئا آخر ربما تذرع به مدعيها فلبس عليك الأمر. تقول من له ضالة، أما إذا ذكرت شيئا من صفاتها فإن ذلك يكون أدعى لأن يدعي مدع أنها له، فإذا فعل ذلك ولم تكن له فإنه يلبس عليك الأمر. عرفها سنة. السنة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالفصول، فالفصول 4 والأشهر 12 شهرا. عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، بمعنى أنك تنفقها بعد كمال الحول في حاجاتك وشؤونك، واحتفظ بوسائل التعريف لقوله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني اتركها. ثم أوضح ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، يعني أنها مستغنية عمن يحفظها، فهي تمتنع بنفسها وتتحمل العطش وتأكل الشجر. دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. وسأله عن الشاه، يعني عن الضالة من الشاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو للذئب حث على التقاطها، يعني لا تدعها لأنها تضيع، فهي لك أو لأخيك أو للذئب. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملتقط للذهب والورق وما في معناهما من الأوراق النقدية التي تحل محل الذهب والفضة، والورق الفضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط للذهب والورق وما في معناهما أن يعرف وكاء اللقطة وأن يعرف عفاصها، ثم يرفعها ويعرفها سنة. يعرف الوكاء والعفاص ثم يرفع اللقطة ويعرفها سنة، يقول من له ضالة، فمتى وجد من عرفها أداها إليه. وأما ضالة الإبل فإنه قد نهاه عن إيوائها إليه، وأما الشاه فإنه أمره بأخذها وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم المال الضال عن صاحبه من الذهب والفضة والإبل والغنم، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها من الأموال الضائعة فتأخذ حكمها. فقال عن الذهب والفضة: تعرف وكاءها الذي شدت به ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك، لأنه سيضمها إليه، هي لقطة يلتقطها ويجعلها عنده. فقال: أعرف وكاءها ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك، ولتخبر بعلمك بها من ادعاها، ولتخبر ما عنده إذا ما ادعى أنها له. فإن طابق وصفه صفاتها أعطيتها له، وإلا تبين لك عدم صحة دعواه. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والمجتمعات العامة وفي مكان التقاطها. ثم أباح له بعد تعريفها سنة وعدم العثور على صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها في أي يوم من أيام الدهر أداها إليه. وأما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بنفسه فنهاه عن التقاطها، لأنها ليست بحاجة إلى الحفظ، فلها من طبيعتها حافظ، لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع، ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز، ومن عنقها مع طوله ما تتناول به الشجر والماء، ومن جوفها ما تحمل به الغذاء وتتحمل به العطش، فهي حافظة لنفسها حتى يجدها صاحبها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها. وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السبع، وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها أو يمضي عليها حول التعريف، فتكون حينئذ لواجدها، يعني إذا أخذها فإنه يعرفها، فإذا جاء من يعرفها فإنه يأخذها إذ كان صاحبها، أو يمضي عليها حول التعريف عند الملتقط فتكون لواجدها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يؤخذ من هذا الحديث وجوب معرفة صفة اللقطة وما يتعلق بها من وكاء ووعاء، وكذلك ما يتعلق بعددها وأمثال ذلك. يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها أن الأمر هنا أمر إيجاب للاهتمام بها ومعرفة ما يتعلق بها، ويجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، والتعريف يكون في المجامع، ينبغي أن يكون تعريفا عاما، وهذا التعريف الذي يأتي به يكون تعريفا بحيث لا يدل على بعض صفاتها، وإنما يعرف تعريفا عاما، يقول من له لقطة، من ضاع منه شيء، هكذا بالصيغ العامة من غير ما تحديد للصفات، فيأتي من يدعي أنها له وليست له، ويكون هذا التعريف في المجامع في الأسواق وعلى أبواب المساجد وما أشبه، حتى يعرف الناس أن فلانا قد التقط لقطة وأن شيئا ضائعا قد وجده هو فصار عنده، وحينئذ من ضاع منه هذا الشيء يعرف من التقطه، فيذهب إليه من أجل أن يأتي بصفاته التي هي له، فإن كان ذلك كذلك دفعها إليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها، أي إن لم يعرفها أحد فهي لك، وقد قال في بعض ألفاظ الحديث وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. إن مضت المدة فإنها لم تكن ملكا له، وإنما هي وديعة عنده، متى وجد صاحبها أعطاه إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. ونهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التقاط ضالة الإبل لما لها من الاستغناء عن الناس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها ومالكها، فإن ذلك أقرب إلى وجوده إياها. أما إن دخلت في إبل غيره فإنها لا تعرف إلا بالدلالة عليها. سأله عن الضالة من الغنم فأمره بأخذها، لأن أخذها يكون أصون لها، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ليس مقصودا بهذا أن يتملكها، وإنما المقصود أن يصونها ويحفظها. فإذا أخذ الإنسان ضالة الغنم فليس معنى ذلك أنه قد تملكها، وإنما يصونها ويحفظها، فإذا أخذها من يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه فإن ذلك يكون أقرب إلى معرفتها ورجوع صاحبها إليها. أما لو تركت فأكلها الذئب فإنه حينئذ يترتب على ذلك تفويت المصلحة على الملتقط وصاحب الضالة نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فحثه على عدم التضييع، فإذا كان متقيا لله تبارك وتعالى فإنه يصونها، عسى أن يأتي ربها وصاحبها فيعرفها فيدفعها إليه. لقطة الحرم تخرج عن هذا الحكم الذي ذكر في الحديث، لأنها لا تحق لملتقطها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. فإن لم يجد من يعرف هذه اللقطة فإنه يقدمها للمحكمة الشرعية. إذا لم يجد أحدا يعرف اللقطة، لأن اللقطة في الحرم ليس لك بها دخل إلا إذا كنت ستعرفها، فلا يلتقطها إلا منشد، يعني إلا معرف، يعني هو تكون عنده من أجل أن يعرف بهذه اللقطة، وإلا فليس له بها شأن. وإذا لم يجد أحدا يعرفها فإنه يدفعها إلى المحكمة الشرعية. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم اللقطة، واللقطة ثلاثة أقسام: قسم تافه لا يؤبه له كالرغيف والتمرة والصوت، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لأنه شيء لا يتشاح فيه الناس. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه في سفر وكان معه رجل، فوجد الرجل تمرة فأخذ يعرف بالتمرة، يقول: من وقع منه تمرة؟ فقال له عمر رضي الله عنه: كلها يا بارد الورع. لأن هذا يدل على شيء من التعمق، ولأن الناس إذا وقع من الواحد منهم تمرة فإنه لا يتصور أنه يدور على الناس في المجامع ويقول: ضع مني تمرة، وقع مني تمرة، فهذا الأمر يعني لا تتعلق به النفس. فهذا قسم تافه لا يؤبه له كالرغيف، كالصوت، كالتمرة، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. وقسم لا يجوز التقاطه أصلا، وهي الأشياء التي تمنع نفسها من عدوها إما بقوتها وإما بتحملها، كالإبل والبقر، فهذا لا يجوز التقاطه، ليس لك به شأن. ضلة الإبل ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، فتدعها حتى يأتي صاحبها لكي يأخذها. وقسم يجوز التقاطه بقصد الحفظ لصاحبه، وهذا هو فيه الأحكام المفصلة. من وجد مالا لا يمتنع عن حفظه بنفسه أخذه بقصد الحفظ والصيانة من الهلاك، لأن الذهب والفضة وكذلك الشاه فهذا لا يحافظ على نفسه بنفسه كالإبل، فحينئذ يأخذه الملتقط من أجل أن يحفظه وأن يصونه من الهلاك. ويجب عليه أن يعرف باللقطة سنة كاملة، يعني إذا وجد مالا فإنه يعرف بهذا المال في الأسواق وفي المجامع وعلى أبواب المساجد، يعرف بهذا المال سنة أنه وجد شيئا ضائعا، ويعرف الوكاء والعفاص، يعني يعرف الصفات حتى لا يختلط بعد ذلك بماله، لأنه ربما جعله عنده فاختلط بماله ثم يأتي من ينشد تلك الضالة فيقول: سمعت أن عندك شيئا، فلا يستطيع أن يستدل على ما عنده لأنه نسي، ولكن يعرف الوكاء والسقاء والعفاص وما أشبه من الصفات، حتى إذا جاء من يعرفها فإنه يعرفها، يعرفها سنة كاملة، تظل عنده سنة كاملة مع التعريف. يجوز أن ينفقها بعد سنة وتكون في الذمة وديعة لصاحبها إن رجع، ينفقها كما قال النبي: استنفقها فإنما هي وديعة عنده، هو مال الله يؤتيه من يشاء، قد يأتي بعد 10 أعوام وقد يأتي بعد 20 أو 30 أو لا يأتي، ولكن هو ينفقها على أنها كالوديعة عنده، فإذا جاء صاحبها يطلبها فإنه يدفعها إليه. ويجب أداؤها إلى صاحبها إن جاء ولو بعد دهر، ولكن إذا جاء فعرفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعرف الوكاء والعفاص، يعني أن يظل ذلك في ذاكرته، لأنه ربما طال الأمد وجاء صاحبها بعد زمان طويل، فيجب عليه أن يؤديها إليه. والحديث فيه عدم التعرض لضلة الإبل لكونها مستغنية بقوتها وبما تخزنه في أجوافها من الماء، فلا يتعرض إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز التقاط ضلة الغنم إذا خيف تلفها وهلاكها بتركها، يقدر فيها الأصلح من أكلها مقدرا القيمة، أو يبيعها ويحفظ الثمن ويبقيه. الضالة لا يزول ملك صاحبها بضلالها، بل ترد إليه متى وجدها، فتتعلق تلك الضالة بذمة صاحبها الذي أضلها، فإذا جاء يطلبها وإن طال الأمد فإنها تدفع إليه أو تدفع إليه القيمة. جواز أن تقول رب المال، أو رب الماشية وما أشبه مع الإضافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ربها أي صاحبها، فهذا جائز مع الإضافة. يقاس على كل ما ذكر من الأشياء ما يشابهها في القوة والاستغناء، وكذلك ما يشابهها في الضعف وسرعة الضياع. يعني يقاس على الإبل ما يشابهها من القوة والحفاظ على نفسها فلا يلتقط، ويقاس على الشاة والغنم ما يكون كمثلها من حيث الضعف فهذا يلتقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين، أحدهما ما قاله الحنفية إنه لا يجوز الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها على الفقراء لإطلاق النصوص في ذلك قرآنا وسنة. القول الثاني ما قاله الجمهور من الفقهاء والمحدثين إن اللقطة كسائر أمواله سواء أكان غنيا أو فقيرا، ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وهو مروي عن الصحابة كعمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر، هو ظاهر حديث الباب، ويؤيده حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الصحيح فاستنفقها، وفي لفظ واستمتع بها. وأكثر ما استدل به الأحناف على عدم جواز الانتفاع باللقطة عمومات أو أحاديث لا تصح. فاختلف العلماء في حكم اللقطة بعد التعريف، ويعرفها سنة ثم ماذا بعد، ماذا يصنع بها بعد سنة؟ الأحناف قالوا لا يجوز الانتفاع باللقطة بل يتصدق بها على أحد الفقراء، وعندهم عمومات وأحاديث لا تصح. وأما جمهور الفقهاء والمحدثين من علماء الأمة فقالوا إن اللقطة بعد التعريف سنة كسائر أمواله سواء أكان غنيا أم كان فقيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، والوصايا جمع وصية مثل هدايا جمع هدية مأخوذة، وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان له بعد مماته، ويقال وصى بالتشديد وأوصى. يوصي وهي لغة الأمر، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وأما الوصية شرعا فهي تفويض خاص بالتصرف بالمال بعد الموت، الوصية شرعا تفويض خاص بالتصرف بالمال بعد الموت، مشروعة بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ومشروعيتها بالسنة لهذه الأحاديث المذكورة والتي منها معنى ما في كتاب الوصايا من هذا السفر، فهي مشروعة بالكتاب، مشروعة بالسنة، مشروعة بإجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. والوصية من محاسن الإسلام العظيم، فإنه جعل لصاحب المال جزء من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته، وهي من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ومن رحمته بهم حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا ما يكون لهم زادا في آخرتهم، إذ يدفعون جزءا من تلك الأموال بالوصية لمن يكون مستحقا لذلك أو من يصرفه في وجوه الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. موضوع الحديث مشروعية الوصية، الأمر بالوصية والمبادرة بها خوفا من أن يداهمه الأجل قبل قضاء الحقوق. الوصايا جمع وصية، والوصية التزام بحق للغير لينفذ بعد الموت، أو بحق عليه ليقضى بعد الموت إن فاجأه الموت. يعني هو يقول في حال حياته حتى ولو كان صحيحا يقول لفلان عندي كذا، ف فأوصي بدفعه إليه إذا أنا مت، بمعنى أنه يؤخذ من التركة قبل التقسيم والتوزيع، فيقول له كذا وعليه كذا، وهو يوصي بكذا. الوصية أعم من أن تكون شيئا متعلقا بالمال وحده، بل إنه يوصي بغاسله وبمن يقوم على جنازته، ويوصي بألا يكون شيء مما يغضب الله تبارك وتعالى من المنكرات بعد موته، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها في وصيته. فالموصي كأنما وصل حياته بموته بكونه أمر بشيء من التصرف ينفذ عند موته وانقطاع تصرفه، لأنه يوصي في حال حياته فينفذ ما وصى به بعد موته، فكأنما وصل حياته بموته بكون هذا الذي أمر به من شيء يتصرف به وينفذ بعد موته وانقطاع تصرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ أي ليس من حق المسلم أن يتساهل في الوصية وألا يسرع بها. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ له شيء يوصي فيه، إما أن يكون واجبا كدين عليه، أو أن يكون مندوبا، والمندوب ما رغب الشرع في فعله فيأمر هو بفعله، أو يريد أن يتبرع بشيء لله تبارك وتعالى أو لأحد من الناس، أو يريد أن يعترف بشيء من الحقوق التي لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى أنها تعلقت بذمته، فيوصي بهذا كله، وتكون وصيته مكتوبة عند رأسه، لأنه لا يدري لعل الأجل أن يفاجئه، وحينئذ لا يستطيع أن يرد المظالم إلى أربابها، ولا أن يتصرف في شيء من المال الذي يؤول إلى الورثة، وربما لم يسيروا فيه سيرة سوية، فلا ينتفع هو بعد ذلك بشيء من هذا المال، لأنهم لا يتصدقون عنه ولا يلتفتون إليه. حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتابة الوصية ليكون فيها تلافي ما هو له أو عليه وما يريد أن يوصي به، فحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المبادرة إلى فعل الخير وعلى اغتنام الفرصة قبل فواتها، وأفاد الأمة أنه ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به وأن يبينه أن يهمله حتى تمضي عليه المدة الطويلة، بل يبادر إلى كتابته وبيانه، وغاية ما يتسامح فيه من ذلك الليلة والليلتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيت ليلتين، فتسامح في ألا يوصي ليلة أو ليلتين، ولكن بعد ذلك لا يجوز. الإنسان لا يدري لعله يأمن الموت أو يأمن المرض ويداهمه المرض ويثبته في فراشه ويحبس لسانه ولا يستطيع الحركة، وحينئذ لا يستطيع أن يدل على ما له ولا على ما عليه ولا أن يوصي بما كان يحب أن يوصي به. فالإهمال والتفريط في هذا الأمر شيء معيب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فيجب على المسلم أن يبادر إلى ذلك، وهذا من المسابقة إلى الخيرات ومن الأخذ بالحزم، لأن الإنسان لا يأمن الطوارق والعاديات، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان لا يدري ما مقامه في هذه الحياة الدنيا، كما أن في هذا هو أبلغ من هذا كله أنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة كان يتعاهد الوصية كل ليلة. لماذا أقول إنه يتعاهدها كل ليلة وذكر أن ذلك كذلك عنده؟ لأنه يقول: ما مرت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يعني هل يكتبها الإنسان ويتركها؟ قد تتغير الأمور. يعني هو يقول في حال حياته: إن له عند فلان كذا وعليه له كذا. قد يؤدي هذا المدين وقد يؤدي هو، فتتغير الأمور. فإذا الوصية تتغير، يعني الوصية لا تكون على نحو ثابت وإنما تتغير. ولذلك فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: ما بت ليلة بعد ذلك إلا وصيتي عندي، إلا وصيتي مكتوبة عندي. وتتغير، قد تتغير في كل يوم، تتغير فيها أحوال وتتبدل، ولكن لا يسأم الإنسان من هذا، ليس هذا على سبيل التفصيل، وإنما المسائل تكون محكومة بحيث إذا مات الإنسان يعرف من وراءه ما له وما عليه، أو ما يريده أن يتبرع به من خير إذا مات يفوته أن يتبرع به إذ يؤول إلى غيره. فابن عمر رضي الله عنهما بعد أن سمع هذه النصيحة النبوية كان يتعاهد وصيته كل ليلة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا للحق وتأهبا للنقلة إلى الدار الآخرة إلى دار القرار. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلى المسلم أن يمتثل ما دله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث المبادرة بمشروعية الوصية، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ بالوصية، هذا الأمر على سبيل الوجوب يعني يجب على الإنسان ألا يبيت ليلة، وأقصى ما في ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلتان، يبيت ليلتين لا يزيد. يجب عليه بعد ذلك أو يندب له أن يأتي بالوصية، هذا خلاف بين أهل العلم. ذكر ابن عبد البر أن الجمهور يقولون بعدم الوجوب. قال الصنعاني في العدة نسب ابن عبد البر عدم الإيجاب إلى الإجماع سوى من شد كما قال، واستدل لعدم الوجوب بأنه لو لم يوصي لوجبت قسمة تركته بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية. وأقول صيغة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشجع على القول بالوجوب، والآية التي في سورة النساء منسوخة بآيات المواريث، آية النساء منسوخة بآيات المواريث، لأن الوصية كانت واجبة ثم نسخ الوجوب بعد بما بين الله تبارك وتعالى في آيات المواريث من الحقوق. والصيغة التي في الحديث لا تشجع على القول بالوجوب، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فالصيغة لا تدل دلالة ظاهرة على الوجوب. الوصية تنقسم إلى قسمين، واجبة ومستحب. الواجبة هي الوصية بالحقوق التي عليه، هذا واجب على المسلم، فهذه وصية واجبة، الوصية بالحقوق التي عليه. ومستحبة وهي الوصية بما يكون منه ثواب له بعد موت، فهذه مستحبة لا يدعوها. يؤخذ من قول ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي، يؤخذ من هذا منزلة الصحابة رضي الله عنهم في المسارعة إلى أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يتباطؤوا في ذلك كما يفعل من جاء بعدهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا يسارعون إلى امتثال أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمح بالليلتين والثلاث من أجل أن الإنسان قد يعذر فيهما، أما ما عدا ذلك فتسقط الأعذار فيه. ينبغي أن تجدد الوصية، وبالأخص إذا كان فيها ديون قضى بعضها وبقي بعضها، استجد شيء وذهب شيء، في هذه الحالة لابد من التجديد، فيمتثل الإنسان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وهو على يقين من أن ذلك من مصلحته وفي صالحه. ففي هذا الحديث الحث على الوصية، وهي من محاسن الإسلام العظيم، إذ جعل لصاحب المال بعض ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته. في الحديث تأكيد وتشديد على كتابة الوصية لمن له شيء يوصي به. وفي هذا الحديث كما مر منقبة ظاهرة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه بادر بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرط فيه. في الحديث الحث على التهيؤ للموت، أن يتهيأ الإنسان للموت، أن يكون مستعدا له، مبادرا للإقلاع عما عساه أن يقطعه عن منازل الفوز في الدار الآخرة، لأن الإنسان لا يدري متى القدوم، فيتهيأ الإنسان للموت، لأن الأجل لا يعلم منتهاه إلا الله، وهو لا علاقة له أي هذا الأجل بشباب ولا بهرم، ولا علاقة له بصحة ولا بمرض، ولا بقوة ولا بضعف، لأن الله تبارك وتعالى قدر الآجال وحددها، فالإنسان ينبغي عليها أن يكون مبادرا لأنه لا يدري متى يأتي أجله. الكتابة وسيلة شرعية معتبرة لحفظ الحقوق كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي مكتوبة عنده، وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما. الشريعة تدور على رفع الحرج والعسر، ولذلك أمهل ليلتين أو ثلاث ليال. إذا فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به الحق. الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فالواجب في الحقوق الواجبة التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته، فيجب عليه أن يوصي بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وظاهر الحديث يدل على ذلك. أما المستحب فما كان في التطوعات والقربات، فالوصية واجبة ومندوبة. الواجب من الوصايا ما كان فيه تعلق بالحقوق الواجبة التي ليس لها بينة تثبتها بعد وفاته، يعني اقترض من أخ له قرضا وليس هنالك كتابة، تعلق بذمته شيء من الحقوق وليس هناك ما يثبت، وحينئذ إذا مات لا تقوم بينة، فهو حينئذ يبادر بكتابة الوصية ليدل على إثبات هذا الحق لصاحبه متى مات. فهذا واجب، لأنه يجب عليه أن يقضي ما عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يتم إلا باعترافه هو بوصيته، لأنه لا بينة سوى ذلك. وأما ما يتعلق بالقربات والتطوعات فهذا مستحب، أن يبادر الإنسان بأن يجعل شيئا من ماله لكي يكون بعد موته في وجه من وجوه الخير. فالوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والوصية بما لا يجوز شرعا لا يجوز إنفاذها، فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن كثيرا من الناس يوصي بما يغضب الله تبارك وتعالى بعد موته، على طريقة طرفة ابن العبد عندما وصى أخته كما في المعلقة المشهورة له: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد. فهذا لا ينفذ، يعني لو وصى بأن تشق عليه الجيوب وتلطم الخدود وتنتف الشعور وأن يصنع له المأتم وغير ذلك، فهذا لا ينفذ ولا يلتفت إليه، لأن كثيرا من الناس يقول هي وصية ميت ولا بد من إنفاذها، بل لا يجب إنفاذها، بل من أنفذها فقد أتى بمحرم، لأنه قد أتى بما يغضب الله تبارك وتعالى. فالوصية بما لا يجوز شرعا لا يجوز إنفاذها. كثير من الناس يوصي بأمثال هذه الأشياء، يعني يكون في نفسه بعض شيء من ولد له، وقد يكون هو لابنه ظالما، فيقول هذا الولد لا يقف على غسل ولا يحمل في جنازة ولا يسمح له بأن يكون حاضرا في تشييع الجنازة وغير ذلك. هذه الأشياء كلها من الوصية بمحرم، وفيها منقطع الرحم ما فيها وإغار الصدور حتى بعد الموت، ومن تقطيع الأرحام وتمزيق تلك الأرحام بين من خلف بعده، فهذه الوصايا كلها لا يلتفت إليه. كذلك إذا وصى بإنفاق مال في محرم، بأن يجعل هذا القدر من المال في نقابة السينمائيين أو المسرحيين أو أشبه، لإعانة هؤلاء المساكين على ما يصيبهم من الفقر أو المرض أو ما أشبه، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصايا التي فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، ولا تتأثم حينئذ من عدم الإنفاذ، لأن كثيرا من الجهال يقول لمن يكون حاضرا من أهل السنة أو من يفتي بعدم الجواز، يقول لا هذه وصية ميت ولا بد أن تنفذ من أجل أن يكون مستريحا في قبر، بل هي تقلقه في قبر، لأنه من باب الإثم الذي يلحقه إثمه بعد مماته. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث موضوعه في الوصية بما تكون وما هو المطلوب في حق الورثة. وراوي الحديث هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، يقال له بأنه من بني زهرة رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس الإسلام وحارس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل الله تبارك وتعالى بيان كفايته صلى الله عليه وسلم فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من رمى بسهم في سبيل الله بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه. مناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، روى عنه جمع كثير من التابعين وأتباعهم، وروى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع الحديث الذي رواه سعد رضي الله عنه في بيان الوصية بما تكون، وأنها تكون بالثلث كما حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مرض جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني يزوره في مرضه، فالعيادة الزيارة في المرض خاصة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان ذلك عام حجة الوداع. ورد على المشهور أنه كان في عام حجة الوداع، وبعضهم يقول هذا كان في عام الفتح. يعودني عام حجة الوداع من وجع، المراد بالوجع المرض، من وجع اشتد بي من الشدة، والشدة ضد الخفة، من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع أي من المرض ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، يعني عنده ابنة واحدة ترثه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هذا استفهام، وكانت الإجابة لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. المقصود بالكثرة هنا كثرة الموصى به، وفي إشارة إلى الغض من الثلث وأنه أفضل. ولذلك قال كثير من أهل العلم ومنهم عبد الله بن عباس على رأسهم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أرى أن يغض من الثلث قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. إنك أن تدر ورد بفتح الهمزة وكذلك بكسرها، ومعنى أن في حال الفتح تعريفية، ومعنى إن بالكسر شرطية. إنك أن تدر هذا للتعريف، أن تدر ورثتك أغنياء، وأما إنك إن تدر فهذا شرط. أغنياء أي أن تتركهم وعندهم غنى يغنيهم عن تكفف الناس، أولى من أن تتركهم فقراء عالة وتحوجهم إلى التكفف. إن فعلت هذا فهو خير، فهذا جواب الشرط على رأي من قال بتقديره فهو خير. أما معنى التعريف فهو ضمير للمبتدأ، لأن قلنا قبل بالفتح والكسر، فتكون للتعريف وتكون للشرط، ويكون معنى خير على حسب ما اخترت، إنك أن تذر وإنك إن تذر. على كل حال خير من أن تذرهم من أن تتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، يطلبونهم بأكفهم، يتكففون يعني يمدون أكفهم إلى الناس سائلين الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تريد بها وجه الله، إلا أجرت عليها، أي كتب لك بها أجر، حتى، وهذه للغاية في القلة، حتى الذي تجعله في أي في فم امرأتك من الطعام لك به أجر. قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني أترك في مكة بعد انصرافهم عنها، لأنهم كانوا إما في حجة الوداع بمكة أو في عام الفتح، فكانوا بمكة أيضا، فقال أخلف بعض أصحابي أتأخر عنهم إذا ارتحلوا عن مكة التي هي بلدي وقد هاجرت منها، فليس لي أن أعود إليه. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أي تريد به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. المقصود به رفع الدرجات في الجنة بكثرة الثواب. ولعلك أن تخلف، لعل للترجي والضمير اسمها، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. المراد انتفاع المؤمنين بسعد رضي الله عنه وبما وهبه الله على يديه من الفتوح والغنائم، وقد كان، فسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه كسر الله تبارك وتعالى الفرس على يديه، وكان هو كما هو معلوم القائد في القادسية رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة، لأنه أمر غيبي، وقاله لسعد في موطن من مواطن مظنة الموت، إذ كان قد اشتد به الوجع أي المرض، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك أن تخلف وأن تطول بك حياة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد كان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. ثم قال متوجعا صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، البائس الذي وقع عليه البأس وهو الفقر والحاجة والمسكنة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه الذي أصابه وهو بمكة، فقام سعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرض مرضا شديدا، في الحديث أن ذلك كان في حجة الوداع، وخاف سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يموت لما اشتد عليه المرض، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدواعي ما يعتقد أنه يسوغ له التصدق بالكثير من المال، فقال يا رسول الله إني قد اشتد بي الوجع أي المرض الذي أخاف منه الموت، وأنا صاحب مال كثير، وليس لي من الورثة الضعفاء الذين أخشى عليهم العيلة والضياع إلا ابنة واحدة، فبعد هذا هل أتصدق بثلثي مالي لأقدمه لصالح عملي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالنفي، قال لا. قال فالشطر، يعني غض من الثلثين قليلا، فقال فالشطر يا رسول الله، فالنصف، قال لا، فالثلث، قال لا مانع من التصدق بالثلث مع أنه كثير، فالنزول إلى ما دونه من الربع والخمس أفضل. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في النزول في الصدقة من أكثر المال إلى أقله بأمرين، وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته أغنياء منتفعين ببره وماله فذلك خير من أن يخرج المال إلى غيرهم وأن يدعهم يعيشون على إحسان الناس، وإما أن يبقى ويجد المال فينفقه حينئذ في الطرق الشرعية ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فيؤجر على ذلك، حتى في أوجب النفقات عليه وهو أن يطعم امرأته فله في ذلك أجر. ثم خاف سعد أن يموت بمكة التي هاجر منها وتركها لوجه الله تعالى فينقص ثواب هجرته، لأنه هاجر وليس له أن يعود بعد الهجرة إلى البلد التي هاجر منها، فلما رجع في حجة الوداع كما قال في الحديث خشي أن يموت بمكة وينقص ثوابه حينئذ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف قهرا في البلد التي هاجر منها فيعمل فيها عملا ابتغاء ثواب الله إلا ازداد به درجة، لأنه إذا تخلف فإنما يتخلف بعذر قاهر، يعني هو لم يرجع على نية الإقامة وإنما رجع على نية الحج ثم يعود إلى البلد التي هاجر إليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف قهرا، والسبب هنا المرض في البلد التي هاجر منها، فيعمل فيها عملا ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى إلا ازداد به درجة. ثم بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه سيبرأ من مرضه وينفع الله تبارك وتعالى به المؤمنين ويضر به الكافرين، فكان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فقد برئ سعد من مرضه وصار القائد الأعلى في حرب الفرس، فنفع الله به الإسلام والمسلمين وفتح الفتوح وضر الشرك والمشركين وضعضع عروشهم وسل تلك العروش وجمع تلك الغنائم وأرسلها إلى عمر رضي الله عنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أصحابه أن يحقق الله لهم هجرتهم وأن يقبلها منهم وأن لا يردهم عن دينهم أو عن البلاد التي هاجروا إليه، وقد تقبل الله تبارك وتعالى منه الدعاء صلى الله عليه وسلم وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. الأولى قوله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فيؤخذ من هذا مشروعية العيادة للمريض، وهذه المسألة ليست مقصودة في هذا الباب، وإنما هي تذكر في كتاب الجنائز وكذلك في كتاب الأدب. الثانية قوله في عام حجة الوداع، هذا هو المشهور، لأن هنالك من يقول إن ذلك إنما وقع لا في حجة الوداع وإنما في عام الفتح، أي في فتح مكة، ولكن المشهور أن ذلك إنما وقع في حجة الوداع كما ذكر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وجرى ما جرى. الثالثة من المسائل تؤخذ من قوله من وجع اشتد بي، أنه يجوز ذكر اشتداد الوجع إن لم يكن من باب الشكوى وكان القصد منه حصول دعوة صالحة أو حصول إرشاد إلى علاج أو ما أشبه، فإذا كانت وصفا للحال فلا بأس، أما أن تكون شكوى فلا يجوز. يعني إذا أصاب الإنسان المرض ليس له أن يقول أنا شديد الوجع أو نزل بي ألم شديد على سبيل الشكاية، وإنما على سبيل وصف الحال لمداو يداويه أو لبعض أهل الصلاح عسى أن يدعو الله تبارك وتعالى له، كما قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد بيان الحال أيضا لما يأتي بعد من المسألة، لأنه ذكر أنه شديد الوجع يعني شديد المرض فهو يخشى الموت، وحينئذ أتى السؤال عن الوصي، فكان وصفا للحال لا شكاية، لأن المسلم لا يشكو، وماذا يصنع من تشكو إليه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، الإنسان لا يشكو ربه إلى خلقه، وماذا يملكون، لا يملكون شيئا، إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، فهذا ليس على سبيل الشكاية وإنما ذكره وصفا للحال. يؤخذ من قوله وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أن الوصية ينظر فيها الموصي إلى من يبقى بعده، فإن كان المال كثيرا والوارث واحدا أمكن أن يوصي بشيء من المال صدقة لله عز وجل. يؤخذ من قوله أفأتصدق بثلثي مالي، قال لا، يؤخذ منه تحريم التصدق بالثلثين، ومثل ذلك النصف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر أيضا لا، فيأخذ من هذا التحريم لا يجوز أن يوصي بثلثي المال ولا حتى بنصفه. ويؤخذ من قوله فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يؤخذ منه جواز الوصية بالثلث، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير الإرشاد إلى الوصية بما هو أقل من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، فيغض من الثلث شيئا. استطرد مالك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير في مسائل عدة سوى ما معنى هنا، فمثلا عنده مسح الرأس يجزئ منه الثلث، وعند تقصير الرأس عند التحلل من الإحرام يجزئ منه الثلث، وهكذا استطرد مالك أقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ورد في الرواية كثير، وورد في بعضها شك، كثير أو كبير، هل المقصود منه أن يترتب عليه أجر كثير أو كبير، وأن التصدق بالثلث هو الأكمل، وأن المراد كثير أجره، أو أن المراد كثير غير قليل فيغض منه؟ يعني تحتمل المعنيين، يعني عندما قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير، يعني لا تستقل الثلث بجوار ما ذكرت قبل من النصف والشطر أو الثلثين، لأنه ذكر الثلثين وذكر الشطر ثم انحدر إلى الثلث، فقال الثلث أجازه، والثلث كثير، هل يستكثره بحيث إنه يكون كثيرا كالذي قبله؟ والثلث كثير ولكن أجيزه، فحينئذ يكون الأمر على الغض منه والتقليل منه شيئا ما لاستكثار النبي إياه، والثلث كثير، أو لا تستقل الثلث بجوار النصف ولا الثلثين فأجره كثير أو أجره كبير، تحتمل هذا وهذا، أن المراد هو أنه كثير غير قليل، رجح الشافعي هذا الأخير، وأخذ منه ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينبغي الغض من الثلث إلى الربع. ولا شك أن فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، كما أخذ بذلك الشافعي، فابن عباس رضي الله عنهما فهم أنه استكثار على الطريقة التي مرت قبل فيما يتعلق بالشطر وبالثلثين، ولكن أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب ابن عباس إلى الغض من الثلث إلى الربع أو ما دون الثلث. يؤخذ من قوله إنك أنتظر ورثتك أغنياء، وقد ورد فيه الروايتان كما مر بفتح الهمزة من أن، ورواية بكسر الهمزة إن على الشرط، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير، كيف تكون جوابا للشرط؟ ها هنا يعني إنك انتظر ورثتك أغنياء، أين الفاء هنا؟ الأصل فخير، قالوا لا، بل هو على تقديري كما قال مالك، على تقدير فهو خير، هذا إذا كسرت الهمزة، إذا كسرت الهمزة إنك انتظر ورثتك أغنياء خير، أي فهو خير، على تقدير فهو خير كما قال مالك رحمه الله. أما إن أردت التعريف انتظر ورثتك أغنياء خير، فهذا لا يحتاج تقدير، يؤخذ من قول إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، أن طلب الغنى للورثة مستحب شرعا، بحيث إن ذلك يعزهم ويغنيهم عن سؤال الناس، وأن ذلك خير من التصدق، أن ذلك خير من التصدق، ولكن هذا كله من غير إغراق، لأن كثيرا من الناس يفني عمره كله من أجل أن يذر ورثته أغنياء، والغنى كما هو معلوم ليس له سقف، يعني ليس هناك حد محدود يقال إن الغنى يتوقف عنده، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثان كما هو معلوم. خير من أن تذره عالة، يؤخذ من ذلك أن ترك الورثة عالة يتكففون الناس أمر محذور ومذموم. معلوم أن الإنسان في هذه الأشياء إنما يرجع إلى قواعد الشريعة، وهي تكون ضابطة وحاكمة لطريقته ومسلكه، وكل ذلك يكون مؤسسا على قدر نيته. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافة رد كل ما كان عنده، وصار إلى حال عظيمة جدا، وقد جعل الله تبارك وتعالى خزائن الأرض تحت يده، وكذلك كان جده عمر بن الخطاب الفاروق وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني رضي الله تبارك وتعالى عنه، تقلل في أمر الدنيا جدا ويقبل على الآخرة، وكان عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه، كان يأكل طعاما قد لا يقوى عليه العامة من الناس ويتقلل رضي الله عنه. لما جاء عمر بن عبد العزيز ورد المظالم ورد كل ما كان عنده وعند امرأته فاطمة بنت عبد الملك، وهي امرأة خليفة وبنت خليفة وأخت خليفة، فصارت إلى حال عظيمة، وكان عنده كثير من الولد، كان عنده 11 ولد. فلما حضرته الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال له: يا أمير المؤمنين، أعهد يعني وصي إلى أولادك بالشيء لأنك ضيعته، إذا رددت كل ما كان عندك وعند امرأتك إلى بيت المال فتترك هذا الفيلق من الجيش، تترك هذا العدد الكثير هكذا يا أمير المؤمنين، أوصي لهم بشيء. فبكى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: إنهم إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية الله عز وجل. فحفظهم الله تبارك وتعالى وحفظه فيهم بعد موته، وكانوا بررة أتقياء، وأتاهم الله تبارك وتعالى من خير الدنيا، ونسأل الله أن يؤتيهم من خير الآخرة. فكثير من الناس ربما استدل بالحديث على الإغراق في طلب الدنيا ويقول: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ما هو حد الغنى؟ يعني إلى متى؟ بأمر لا سقف له، مفتوح. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلتحكمها بهذا الوصف فيكونوا أغنياء عن الناس، يعني إلى الدرجة التي لا يتكففون فيها الناس، يتكففون يعني يمدون أكفهم طلبا من الناس، أغنهم عن هذا، فهذا يقال له غنى على حسب الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كثير من الناس ينفق الأعمار بطولها في تحصيل أمثال هذه الأمور، ويقول: ينبغي أن نترك للولد كذا وكذا، ويجتهد في أشياء لم يكلفه الله عز وجل به. يؤخذ من قوله: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يؤخذ من هذه الجملة أن الأجر يتوقف على النية، وليس كل إنفاق يؤجر صاحبه ما لم يكن مبتغيا به وجه الله والدار الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. لابد أن يكون الإنفاق ابتغاء وجه الله. هل يكتفي بنية واحدة أم لابد من تجديد النية، بحيث أنه يكون في كل نفقة مبتغيا بها وجه الله، لأن النفقات تتعدد، فهل كلما أنفق نفقة ينوي أنه يبتغي بها وجه الله، أم يكفي أنه ينوي في كل ما أنفق ابتغاء وجه الله؟ النية الواحدة لا شك أنها تكفي إن لم يعدل عنه، يعني هو يكون على الأصل في ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بالإنفاق، إلا إذا عدل عن ذلك فأراد وجه الشيطان فهذا شيء آخر، أو ابتغاء شيء من أمور الدنيا. أما إذا كان مبتغيا وجه الله فهو كلما أنفق من شيء فهو على نيته هذه، يعني لا يشترط أنه في كل نفقة ينفقها أن يبتغي بذلك وجه الله، فهذا هو الأظهر. ولو أنه جدد النية لكل شيء من ذلك لكان أفضل، لأنه يكون مستحضرا عند الإنفاق أنه عابد لله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا أيضا أن المباحات تتحول عند المؤمن إلى طاعات وقربات بإخلاص النية، فهو إذا اكتسب المال ليعف وليعف من تحت يده كان المباح في ذلك صدقة وقربة، فإن أكل للتقوي على الطاعة كان أكله قربة، وإن جامع امرأته ليستعف بها وليعفها كان ذلك قربة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا تتحول هذه الأمور وهي من الأمور العادية في الحياة، من الطعام والشراب والجماع وما أشبه، هذه أمور غرزية، لكنها تتحول بالنيات الصالحات إلى قربات وطاعات، وهذا لا يكون إلا للموفق، فالموفق تتحول عنده العادة إلى عبادة، والمخذول تتحول عنده العبادة إلى عادة، فيصلي وما صلى، وإنما هي عادة يأتي بحركات وسكنات وتلاوة وما صلى. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين إلى كل خير. قوله: إلا ازددت بها درجة ورفعة، يؤخذ منه أن الطاعات يرتفع بها العبد في الدرجات وهو لا يشعر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة. وما معنى إلا ازددت بها درجة ورفعة؟ في الإنفاق، وهكذا في جميع الطاعات. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. في هذا تعريض، لأن قول سعد أخلف بعض أصحابي يقصد به التأخر عنهم وعن مزاحمتهم بالأكتاف والأقدام وهم يتسابقون في نصرة دين الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف، فقصد به طول العمر، وكذلك حصل حيث كان آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يخشى أن يخلف، يعني أن يخلف عن أصحابه، هم يجاهدون في سبيل الله وينفقون ويبذلون، وأما هو فيخشى أن يتخلف عنهم في الدرجة ولا يلحق بهم يسبقونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ولعلك أن تخلف قصد به طول العمر، وكذلك حصل. يؤخذ من هذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد فتح الله على يد سعد بلدانا كثيرة من جهة العراق، والذي افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى وأرسل كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ينتفع بك أقوام، المراد بالانتفاع ما أجر الله على يديه من الفتوح والانتصارات وما حازوه من الغنائم على يديه وبقيادته، كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى، جعله الله جاريا على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقوة إيمانه ولقوة شكيمته. ويضر بك آخرون، يريد ما حصل من الإضرار بالكفار من النكسات الواقعات والانتصارات المتواليات عليهم، ومن أخذ بلادهم وطرد أصحاب السلطان منها وتحويلها إلى غنيمة للمسلمين، حتى خرج كسرى في سنة 30 من مملكته وقتل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يمضي الله لهم هجرتهم ولا يردهم على أعقابهم. ويتوجع النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن خولة لموته بمكة حين قال لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لموته بمكة، وأنه حرم الخير الكثير الذي يجعله الله عز وجل للمهاجر بأن يجعل له من بلده إلى مهاجره في الجنة، يعني إذا خرج من بلده مهاجرا فإنه يكتب له من البلد التي خرج منها إلى البلد التي هاجر إليه. فلما رجع إلى مكة ومات بها راثي له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه نرجو له الخير العظيم من الله، وإن كان قد يكون صير إلى درجة أقل من غيره، ولكن الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل. وتوجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سعد بن خولة ليس تخوفا عليه من النار، ولكنه يرثي له صلى الله عليه وسلم لهبوط الدرجة، وهذا كله من علم الغيب الذي علمه الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لأن درجته صارت أقل من درجة الأصحاب الذين هاجروا ثم لم يموتوا بمكة وهي الدار التي هاجروا منها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبينا أجمعين. في الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يعودهم في مرضهم ويدعو لهم ويعلمهم. في الحديث أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وفيه أن التخلي عن المال وأن إضاعة العيال ظلم في الميزان عند الكريم المتعال. تضيع المال والعيال ظلم في الميزان عند الكريم المتعال. في الحديث تسلية المصاب بما فاته من خير. في الحديث أيضا أن من لا ورثة له، من لا ورثة له يجوز له الوصية بماله كله، من لا ورثة له إذا لم يكن له ورثة بإطلاق فيجوز له أن يتصدق بماله كله، وأما من له ورثة فإلى الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أيضا منع نقل الميت من بلد إلى آخر، لأن ذلك لو كان مشروعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنقل سعد بن خولة ولم يرث له، لقال نحمله إلى المدينة لندفنه في البقيع لأنه هاجر من مكة، ولكن الله تبارك وتعالى قضى بأن يقبض فيها بعد أن هاجر منها، وما رجع تخليا عن الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن أتاه قدر الله سبحانه وتعالى وهو بمكة. يستحب الوصية بأقل من الثلث لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فلو أنه غض إلى الربع كلما كان أقل من الثلث كان أفضل، إن كان ورثته فقراء، فإن كانوا أغنياء فلا بأس أن يستوعب الثلث، يعني لا يقول الثلث ويكون حاله إذا وصى بالثلث مضرا بالورثة، يقول ولكن نوصي بالثلث، فكلما غض عن الثلث إذا كان له ورثة فقراء كان أفضل. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن ينصي بأكثر من الثلث، واستحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. مر أن الروايات اختلفت في توقيت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، فقيل كان ذلك في عام فتح مكة، وقيل في عام حجة الوداع، هذا هو الصواب. وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وذكر اتفاق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة فقال في فتح مكة، واتفق الحفاظ على أنه وهم منه وأنه وهم فيه، فكما في الحديث كان ذلك في حجة الوداع. وقد رتي النبي صلى الله عليه وسلم كما مر لسعد بن خولة رضي الله عنه أن مات بمكة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. موضوع الحديث في استحباب الغض أو النقص من الثلث، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما من لفظ كثير في قول النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، استنبط رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الوصية ينبغي أن تكون أقل من الثلث حتى نخرج عما استكثره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن الأفضل في الوصية أن تكون بالربع أو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث. وأيضا في هذا دليل على أن الأولى مراعاة مصلحة الورثة أكثر من مراعاة مصلحة الموصى له. ويؤخذ منه، أي من الحديث، أن استخدام لو جائز فيما لم يكن استدراكا على القدر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.